بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في يوم أمس عن آية النفر عليهم السلام التي استدل بها بعض الأصوليين، بل عدها بعض الأصوليين أنها من أهم الآيات الدالة على حجية خبر الواحد. آية النفر ورد فيها نفران: نفر منفي ونفر محرض عليه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، المؤمنون لا ينفرون بأجمعهم، هذا نفر منفي. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هذا نفر محثوث عليه محرض عليه. حي على هذا النفر، انفروا، لكن على نحو أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة، واحد، اثنين، مجموعة، نخبة، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. طبعا هناك كلام بين الأعلى في هذين النفرين. هناك احتمال أن النفر الأول هو نفر جهادي. النفر الأول خلنا نتحدث عنه. النفر الأول فيه احتمالا أنه نفر جهادي، نفر إلى الجهاد وساحات القتال معه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الاحتمال الأول. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لماذا؟ لأنه يا رسول الله في المدينة توجد نساء، توجد أطفال، توجد أموال، ليس من المعقول أن ينفر المؤمنون بأجمعهم ويتركوا مدينتهم ويتركوا نساءهم وأموالهم وأطفالهم، وفي المدينة من هم من المنافقين، منهم من الكفار، من ضعاف النفوس، لا يمكن ذلك ولا يعقل ذلك. وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كافة. الاحتمال الثاني أن النفر هنا المنفي هو النفر إلى العلم أيضا، يعني وما كان المؤمنون لينفروا إلى طلب العلم كافة، لا يعقل ذلك، فإن الحياة الاجتماعية لها جوانب متعددة، وكل مجموعة لابد أن تتخذ جانبا من تلك الجوانب. فإذا هناك احتمالان في النفر إلى في النفر المنفي، كما أن النفر الذي حثت عليه الآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هذا أيضا فيه احتمالان: إما هو النفر إلى الجهاد، إذن فلتنفر كل من كل فرقة مجموعة إلى الجهاد حتى يتفقهوا في الدين عليه السلام، أو هو نفر إلى طلب العلم أيضا. فلينفر إذن بعضكم طائفة من كل قوم ليطلبوا العلم ويتعلموا ويتزودوا ثم يرجعوا فينذروا لعل المنذرين يحذرون. هذان احتمالان. أكو كلام في تفسير الرواية. طبعا تصير الاحتمالات يا إخوة تصير أربعة: جهادي جهادي، علمي علمي، جهادي جهادي علمي، يعني الذي المنفي جهادي لكن الذي حث عليه هو العلمي، هذا يصير ثلاثة. الرابع هو أن يكون أيضا الأول جهادي لكن العلمي له نحو آخر، لأنه العلمي فلينفر بعضكم، إذن هذا له نحوان، فلينفر بعضكم أيضا يمكن أن يصور أنه في داخل الجهاد فليحصل تفقه في الدين. على كل حال احتمالات أربعة. كيف يكون تفقه في داخل الجهاد؟ البعض قال بناء على أن النفر الثاني نفر إلى العلم في ضمن الجهاد، هذا لا ينفعنا في حجية خبر الواحد، ويصلح ذلك أو أو فلينفر إلى الجهاد بعضكم. هذا احتمال أنه نفر الثاني نفر جهادي كليا، واحتمال أن النفر الثاني نفر علمي في ضمن الجهاد، في ضمن النفر الجهادي. على كلا الاحتمالين قد لا يمكننا أن نستدل بهذه الآية على حجية خبر الواحد، مثل ما السيد المرتضى رحمه الله منع من الاستدلال بها. على كل حال، إذن أرد أقول أن هناك كلام في أصل فقه الرواية ومعنى فقه الآية ومعنى الآية الكريمة. ما هو الظاهر من هذه الآية الكريمة؟ هناك كلام. المتأخرون يقولون بغض النظر عن النفر الأول، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، بغض النظر عن ذلك، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هذا نفر إلى طلب العلم، هذا نفر إلى حواضر العلم، إلى مدينة رسول الله حاضرة العلم آنذاك، من أجل التزود والتفقه كي تترتب الآثار التالية. الاستدلال بهذه الرواية الآية عفوا، بل فليأتي من كل فرقة منكم طائفة، يا أهل المدينة كل عشيرة كل قبيلة كل قوم خلي ودونا مجموعة حتى من حوالي المدينة من المسلمين الآخرين، خلي ودونا مجموعة حتى نعلمهم ونزودهم. بل فليأتي من البلدان والكذا، يأتون إلى حاضرة العلم في النجف أو حاضرة العلم في بلد آخر، يتزودوا من العلم يتفقهوا ثم يعودوا. ها، هذه هي تحضيضية، هذه تحضيضية ليست للشرط، يعني فلينفر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني فلينفر من كل فرقة منكم طائفة. لا 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 أبدا، يعني حظ وحث، يعني فل، يعني بدل أن يقول فل قال فلولا، يعني يلا تعالوا تفضلوا، فلينفر من كل فرقة منكم طائفة ليتفقهوا في الدين. بل هي التحضيضية هنا في المقام، تحضيض يعني الحث والتحريض، يعني يلا تفضلوا حي على النفر، على نفر بعضكم. تقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة يحتاج إلى ثلاثة مقدمات. المقدمة الأولى وجوب التحذر، نعم نحتاج إلى أن نثبت وجوب التحذر، ووجوب لأن هذه المقدمة الأولى تتوقف عليها المقدمة الثانية، والمقدمة الثانية تتوقف عليها المقدمة الثالثة. إحنا نريد نوصل للمقدمة الثالثة. في المقدمة الأولى تقول التحذر واجب، له ثلاثة تقريبات. التقريب الأول كان أن الآية الكريمة قالت لعلهم يحذرون، وهذه اللعل للترجي وهو مستحيل في حقه تعالى. إذن نذهب إلى أقرب الدواعي التصديقية عند المولى عز وجل، أقرب الدواعي إلى الترجي من هو؟ الطلب والمحبوبية، محبوبية الحذر. إذن التحذر محبوب مطلوب.
لولا نفر هنا منتجة اختيارية، لولا يعني هنا أصبحت اختيارية.
نعم
لولا نفر،
نعم
لولا نفر
فلينفر، يعني لولا نفر يعني فلينفر من كل فرقة منكم طائفة، فلينفر. نعم، فالتحذر إذن محبوب، محبوبية التحذر تلازم وجوبه. هذا التقريب الأول المصنف أورد عليه الإيراد الذي ذكره المحقق الإصفهاني، وأنه لعل هنا هي للترقب. أكو فد شيء ينتظر الإنسان، يترقبه الإنسان، وهذا الترقب قد يكون الأمر المترقب محبوبا، وقد يكون مبغوضا مكروها. فإذا لا يعني الترجي، إذا هذه اللعل ليست للترجي، فلا تدل على محبوبية التحذر. المصنف هم ذكرت لكم في يوم أمس أجاب عن هذا الإشكال، قال ما يخالف إحنا نوافق. شو تقول لعل؟ قل يا شيخنا إذا تقبل أنها للترجي فلازم ذلك محبوبية التحذر، إذا تقول للترقب حينئذ الترقب إما تدخل لعل الدالة على الترقب على محبوب أو تدخل على مبغوض مرغوب عنه. وفي المقام لابد أن نرجع إلى القرائن القائمة في الآية، هل أن حذر الناس من خلال بعد إنذار المنذرين محبوب لله أو مبغوض له؟ محبوب لله. وصلنا إلى نفس النقطة التي وصلنا إليها في الترجي، الحذر محبوب، خلاص التحذر محبوب، يعني واجب. في مقامنا المحبوبية في باب التحذر تلازم الوجوب، احنا في سائر الموارد ما عندنا هيك تلازم، ما عندنا تلازم بين المحبوبية والوجوب، المحبوب أعم من الوجوب، ينسجم مع الاستحباب ومع الواجب. لكن المحبوب، لكن التحذر لما كان محبوبا فهو مساوق للوجوب، لأن التحذر يعني وجود سبب وعامل لهذا التحذر، وهو العقاب الأخرى. هذا هو التقريب الأول. التقريب الأول إذن تام عند المصنف رحمه الله، وبالتالي المقدمة الأولى تامة، حتى لو كان التقريبان الآخران غير تامين، غير تامين. التقريب الثاني، التحذر واجب لأنه غاية للنفر الواجب، وغاية الواجب واجب. المصنف رحمة الله عليه، هذا جواب المصنف، يعتقد أن غاية الواجب قد تكون واجبة وقد لا تكون واجبة، لا بد أن نتبع الدليل الشرعي، فإن وجدنا دليلا على الوجوب فبها ونعمت، وإلا لا نقول بالوجوب. في المقام هذه الغاية، هذه الغاية وهي الحذر، واجب الأول الكلام، واجب أو ليست واجبة، وذلك باعتبار يمكن أن يكون الشيء هو واجب وغايته ليست واجبة، هو مقدمة للواجب وذو المقدمة ليس واجبا، من الممكن أن يكون الأمر كذلك باعتبار أنه يكفي فيه المحبوبية. المولى وجد مانعا عن تشريع الوجوب في التحذر، لم يشرع الوجوب في التحذر، لم يجعل ويعتبر التحذر واجب، وإنما أوجب مقدمته التي هي النفر والإنذار، من الممكن أن يكون الأمر كذلك. هذا الإشكال أورده المصنف، وهو إشكاله رحمه الله. التقريب الثالث، التقريب الثاني متام، التقريب الثالث لزوم اللغوية، إذا التحذر مو واجب أصلا أكو لهوية وأكو عدم انسجام، منا يأمرني يقول لي يا أيها المؤمن ترى عليك أن تنفر، لابد أكو مجموعة إذن ينفرون، إذن هاي المجموعة كلهم مأمورون بالنفر، هؤلاء المجموعة نفروا، لماذا ينفرون؟ حتى يتفقهوا وينذروا. أما إذا رجعوا وأنذروا حينئذ السامع المنذر بكيف يحذر، ما يحذر بكيف، يعني يعمل بقوله أو لا يعمل، يعمل بقول المنذر أو لا يعمل بكيف، الأمر له، عمل أو لم يعمل، هذا لغو. إذن لماذا أمرتني يا مولاي بالنفر إذا أنا لازم أنفر؟ ذاك بكيف، إذا أنا لازم أنفر إذن لابد أن يسمع، لابد أن يكون كلامي حجة عليه، لابد أن يحذر. إذا أنا لازم علي أنفر بعد ذاك مو بكيف، يحذر أو لا يحذر. عدم وجوب التحذر عليه الذي يعني عدم وجوب سماعه لقولي وعمله على أساس إنذاري، هذا معناه اللغوية في وجوب النفر والإنذار. هذا هو التقريب الثالث. ما هو رأي المصنف في هذا التقريب؟ يقول قدس سره، هذا التقريب أيضا ليس بتام، هذا التقريب مو تام، وذلك لأنه في كثير من الأحيان يحصل لدى السامع الذي يأتيه طالب العلم الذي تفقه وأنذره، يحصل لدى السامع العلم بما حذره منه المنذر المتعلم المتفقه، عادة ما يحصل. وهذا أمر وجداني، غالبا ما يؤدي إنذار المتعلم المتفقه غالبا ما يؤدي إلى أن يعلم السامع بما أخبره به المنذر، يؤدي إلى أن يعلم، يؤدي أن يحصل له الإحراز والعلم والجزم والقطع. إذا قال له يجب يقطع بذلك، إذا قال له يحرم يقطع بذلك، لفلان عليك حق يقطع بذلك، لك عليه حق ليس له عليك حق ما شابه، يعلم بذلك. غالبا ما إنذار المنذر يؤدي إلى العلم. إذن الإنذار غالبا ما يؤدي إلى العلم. حينئذ إذا علم السامع من خلال الإنذار سوف يتنجز عليه ما أخبره به المنذر، وهذا التنجز ناشئ من أي شيء؟ هذا التنجز ناشئ من أي شيء؟ من العلم. تنجز علي ما أخبرني به هذا المنذر لأنه أدى إلى أن أعلم بما أخبرني به. حينئذ الحذر إن كان واجبا نعم يجب، التحذر إن كان واجبا نعم أقول يجب التحذر، لكن على أي أساس؟ لأن المنذر أخبرني، لأنه نفر فأخبرني وأنذرني، هكذا صار التحذر واجبا علي؟ لا، لأنه أنتج ذلك إنذاره ذلك العلم عندي، لأنه ينتج العلم صارت تلك الأحكام منجزة في حقي، فإذا كانت منجزة في حقي كان الحذر واجبا علي من جهة تنجيز العلم والقطع والجزم. فالتحذر إن كان واجبا لأجل حصول العلم بالإخبار من خلال الإنذار والإخبار، لا من خلال فقط النفر والإنذار، الإنذار بما هو إنذار، لا، من خلال العلم. فهناك واسطة، إذن لا تلغون الواسطة، هذه واسطة بين الإنذار وبين التحذر، والواسطة هي العلم، لا يمكن أن تلغونها. هذا بالنسبة إلى نفس السامع. بالنسبة للمنذر، لا يعلم متى يوجب إنذاره العلم ولا يوجب، لكنه عادة ما غالبا ما يحتمل أن عادة ما وغالبا ما، إذا ما قلنا دائما يحتمل أنه إن أنذر فإن إنذاره يؤدي إلى أن يعلم السامع بما ينذره به بالحكم الشرعي، سوف يعلم. يحتمل ذلك، يحتمل أن إنذاره إما سيوجب العلم سيؤدي إلى حصول العلم لدى السامع، أو يحتمل أن يكون هذا الإخبار وهذا الإنذار دخيلا في حصول العلم، له دور في حصول العلم لدى السامع. ولذلك هذا المنذر وظيفته أن يخبر. أين عدم الانسجام وأين المنافات؟ لا يوجد. إنما جاءت الآية الكريمة، شوفوا نقطتان من خلالهما يجيب المصنف عن التقريب. أعتقد هذا الجواب، إذا أنا ما يخونني الذاكرة، جواب الشيخ الأنصاري رحمه الله ببيان المصنف. نقطتان في هذا الجواب، في الجواب عن التقريب الثالث. التقريب كان يقول التالي، يقول لا نرى انسجاما بين الأمر بالنفر والإنذار من جهة، وعدم وجوب التحذر من جهة أخرى، ماكو انسجام، أكو لغوية أصلا. إذن إذا ما يجب التحذر لأجل إذا لم يكن التحذر واجبا لأجل إنذار المنذر خاصة. إذن لماذا قال له عليك أن تنفر وتنذر له؟ إذن ما كان ينبغي للمشرع أن يأمر بالنفر والإنذار؟ يقول لا لغوية في المقام، إنما أمره بالنفر والإنذار لأجل أن المنذر عادة عندما يريد أن ينذر عادة ما يحتمل أن إنذاره هذا سيحقق للسامع العلم أو له دور في خلق العلم لدى السامع، فأمره الشارع بالنفر والإنذار. بالإنذار لأي سبب كان؟
لأي سبب كان؟
هذا
أحد الأسباب إنه ما الثقة أو
لأي سبب كان؟ مو مشكلة، أي بل مو مشكلة بل سلما لعدالته وإما لوثاقته كن بعدين إحنا نجي عادة لأنه متفقه طبعا لابد أن يكون على الأقل ثقة عنده أو هناك قرائن عنده على من خذ راح إلى حاضرة العلم راح يم الرسول صلى الله عليه وآله وتعلم تفقه ورجع عنا زين، فعندما نسأله عن حكم شرعي راح يجاوبنا، هذا راح يم الإمام الصادق عليه السلام في المدينة وتعلم عنده سنتين ثم رجع إلينا في الكوفة زين، فهذا لما أسأله عن أنه هذا واجب لو مو واجب إذا ما يدري راح يسكت، لما ما يسكت ويقول لي يحصل عندي علم بأن هذا الحكم أخذه من الإمام الصادق عليه السلام، لابد أكو درجة إما نقول بالوثاقة أو بالوثوق، إما هذا ثقة أو حصل عندي وثوق من بعض القرائن لاحظون كيف، أو لأنه عادل من أحد من هذا ما راح يأثر عندنا، فلابد أكو منشأ لي لحصول العلم عند السامع، فلا لغوية وجب علي أن أنفر وأن أنذر. لماذا؟ لأنني أحتمل أن إنذاري يؤدي إلى علمه، دائما ما أحتمل ذلك أن إنذاري يؤدي إلى علمه، وإذا حصل العلم حينئذ يجب عليه التحذر، لكن من أي باب؟ لا من باب أن خبري حج عليه وإنذاري حج عليه وإن لم يوجب العلم، وإنما حج عليه لأنه نجز عليه ما أخبرته له ببركة العلم. تلاحظون كيف؟ إذا لا يوجد عدم انسجام، لا توجد لغوية. هاتان نقطتان، أولا دائما ما، غالبا كثيرا ما يحصل العلم لدى السامع بسبب الإنذار والإخبار عادة، هذا واحد. فإذا حصل العلم حينئذ تنجزت الأحكام ببركة هذا العلم المنجز، المهم تنجزت. هاي نقطة. النقطة الثانية، لماذا أوجب النفر؟ لأن أوجب عليه النفر ما يقدر يعطي ضابطة، ما يقدر يقول له يا بأ إذا حصل العلم إذن أنت يجب عليك، إذا شفت إنذارك يوجب علما لدى السامع وجب عليك أن تنذر، وإلا فلا يجب عليك أن تنذر. إذا ضابطة ما تحصل، ما يمكن أن نحقق ضابطة مقبولة، و نحن نتعامل مع الناس واللي هم علومهم ضئيلة، ما يقدر يقرأ نية المقابل ولا يمكن أن يقرأ عقل المقابل، عندي علم بالغيب وبالمستقبل، فإذا ضابطة ما أكو، ما أعرف شو وقت يصير عنده علم ما يصير عنده علم، لكن أنا أحتمل أنه عندما أخبره يصير عنده علم، لأجل ذلك أمرني الشارع بالنفر والإنذار. هذا جواب التقريب الثالث. جواب التقريب الثالث إذن يعتمد على هاتين النقطتين. قال المصنف قدس سره: والاعتراض على ثالث تلك الوجوه والاعتراض، هذا معطوف على بالاعتراض والاعتراض، يعني وقد يناقش في الأمر الأول بوجوهه الثلاثة، وذلك بالاعتراض على ثالث تلك الوجوه بأن الأمر بالنفر والإنذار ليس لغوا مع عدم الحجية التعبدية. احنا هاي الحجية التعبدية نريد ان نصل اليها من خلال المقدمة الاولى، يعني من خلال وجوب التحذر. التحذر واجب، هذا التحذر الذي ينشأ من خلال انذار المنذر.
يقول عدم وجود الحجية او عدم
مع عدم الحجية، يعني حتى لو ان الشارع لم يجعل انذار، لم يجعل قبول قول المنذر حجة، مع ذلك يمكن ان نقول ان النفر والانذار واجب. هذا شلون نصوره؟ هذا كيف نصوره؟ احنا هدفنا ان ننفي ان ننفي ان ننفي وجوب التحذر، ان ننفي ان ننفي اللغوية. كيف من ان ننفي وجوب التحذر من خلال نفي اللغوية؟ هذا كيف نصوره؟ هذا تصويره، لانه هذا يريد نقطتين. النقطة الأولى، لأنه كثيرا ما يؤدي، لأنه كثيرا ما يؤدي. من هو الذي يؤدي الإنذار؟ إلى علم السامع، إلى علم السامع بما أنذر به، فيكون منجزا. لكن هذا التنجيز، هذا التنجيز لأجل هذا العلم، لا لأجل الحجية التعبدية للإنذار، لأجل العلم. ولما كان، هاي النقطة الثانية، المنذر يحتمل دائما ترتب العلم على إنذاره، سوف يحصل العلم من خلال إنذاره، أو مساهمة، يحتمل مساهمة إنذاره في حصول العلم ولو لغير السامع المباشر حتى الأجيال القادمة، فمن المعقول أمره بالإنذار مطلقا، مطلقا يعني حتى لو لم يجب التحذر. متى يجب التحذر؟ إذا حصل العلم. أنت يجب عليك، يجب عليك أن تنذر حتى لو لم يجب التحذر، لأنه لم يحصل العلم. لماذا؟ لأنك لا يمكن أن تحدد متى يحصل العلم ومتى لا يحصل العلم. هذه هي المناقشات الثلاثة في المقدمة الأولى.
بل التحذير أو الإخبار ما يستلزم العلم، عادة يستلزم العلم
الإنذار.
الإنذار
عادة ما يستلزم العلم، يعني عادة ما كثيرا ما يؤدي إلى حصول العلم. لا لا لا، أصلا أنتوا كون تناقشون بالعكس، أصلا كون تقولون أصلا عادة الإخبار لا يؤدي إلى العلم. عادة الإخبار لا يؤدي، لأن خبر الواحد كيف يؤول إلى العلم؟ خبر الواحد ظني. أصلاً كنت تناقشون بالعكس، تناقشون هذه المقدمة، هذه النقطة بهذه المناقشة.
هذا المنذر، هذا النافذ يخبر ما يستلزم علم، يعني كطلبة علم.
بلي، شوفوا مرة، طبعاً أكو كلام في الآية الكريمة، الآية الكريمة تتحدث عن الإنذار، هل تشمل خبر الواحد؟ يعني الخبر، خبر الواحد، فد واحد يجي يخبرني أنه أنا سمعت من فلان، زين، هل يمكن أن تشمل، هل يمكن أن تشمل حملة الروايات؟ لو هذه تشمل من يدرس ويتعلم ويتفقه،
على الاحتمال هذا الأخير.
أي أنا شنو قلت لكم؟ تكون تشكلون، تكون شو تقولون؟ تقولون لأنه كثيرا ما يؤدي الإنذار، كثير ما يؤدي إلى علم السامع، خبر الواحد على العكس تماما، خبر الواحد ظني، شلون كثيرا ما يؤدي إلى علم السامع؟ ها، النكتة في ذلك أن الإنذار في المقام مو ناشئ فقط من الإخبار، من التفقه، من التفقه. وبالتالي البعض يعتقد أن الآية الكريمة لا تتحدث عن مجرد إخبار، وإنما تتحدث عمن تفقه وأنذر. المتفقه عندما ينذر يؤدي إنذاره وإخباره إلى حصول العلم، أما حامل الرواية عندما يخبر فإن إخباره لا يؤدي إلى حصول إلى العلم. أحسنت. وبالتالي هذه المناقشة لن تتم. كثيرا ما يؤدي، هذا تتم في المتفقه، أما الراوي حامل الرواية ما تتم فيه. يحصل شيخنا بهذه النكتة لأنه درس. أنت عادة وجدانا هسه في 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 مختلف المناطق. أنت الآن في في بلدتك لما يجي واحد يسألك وتقول له واجب، عادة يحصل له الجزم واليقين. بلي 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 إذا صار عنده هذا هذا عادة عادة الناس في مثل ذا ما ينتبه ما ينتبهون ما ينتبهون هذا الاحتمال. أي بلي مع ذلك إحنا قاعد نتحدث وفق الناس المنذرين، وفق الناس المنذرين هذا الذي يحصل عندهم. مجرد الإخبار موجب للظن، أما عند راوي ويخبرني عن حادثة شافه أو نقله، مرة متفقه في الدين طالب درس وتعب وبعدين إجاني وقال لي هذا واجب.
مثل الراوي لما نحتمل أنه يشتبه بالنقل، هذا هم نحتمل أنه يشتبه بالاستنباط.
المتفقه المتفقه تدرون شنو معنى أنه يحصل عندي علم؟ يحصل عندي علم بصدقه المتفقه، مو يحصل عندي علم بمطابقة ما أخبر عنه للواقع، يحصل عندي علم بصدقه بأنه صادق فيما يقوله لي. إذا حصل عندي هذا العلم وجب علي التحذر من أجل هذا العلم بالصدق. لاحظون كيف؟ أما مطابق للواقع أو غير مطابق به هذا محتم، هذا ما يجي بس بالمعصوم عليه السلام. لاحظون كيف؟ وبالتالي كثيرا ما يؤدي إلى علم السامع فيكون منجزا، هاي النقطة الأولى. ولما كان المنذر يحتمل دائما ترتب العلم على إنذار هذا العلم المفضي إلى التنجس أو مساهمة إنذاره في حصول العلم ولو لغير السامع المباشر، فمن المعقول أمره بالإنذار مطلقا حتى ولو لم يؤدي إنذاره هذا في الخارج إلى حصول العلم وتنجز الأحكام المنذر بها المقابل، لأنه ما عندي ضابطة أعطيها إياه. المشرع ما عنده ضابطة يقدر يقول له إذا حصل العلم عند السامع إذن يجب عليك أن تخبره. إذا كنت تعلم بأن إخبارك وإنذارك يؤدي إلى علمه أخبره، وإن لم تكن تعلم فلا تخبره. ما عنده هيك ضابطة المولى، يتحدث مع البشر ذو الطاقات المحدودة، يقول له لا أنت ما دام تحتمل أخبره مطلقا، آمرك أن تنفر وتنذر. إذن لا يوجد عدم انسجام ولغوية. وهذه المناقشة للمقدمة الأولى إذا تمت جزئيا، المناقشة للمقدمة الأولى بوجوهها الثلاث إذا تمت جزئيا فلا تتم كليا، يعني بعض الوجوه بعض التقريبات مناقشتها تامة ولكن مو كل التقريبات مناقشتها تامة. سيدنا شنو مقصوده؟ قال لأنه التقريب الأول المناقشة مالته مو تامة، لأن دلالة كلمتي لعل على المطلوبية والمحبوبية غير قابلة للإنكار. شيخنا الإصفهاني قل الترقب، ما عندنا مشكلة، احنا كنا نقول مشهور الأصوليين يقولون لعل هنا للترجي، لكن الترجي مستحيل في حقه تعالى. إذن ما هو المقصود بالترجي؟ ما مقصود بالحذر؟ يعني الله يترجى؟ لا، يعني الله يحب ويطلب ويريد الحذر. المشهور ذهب إلى ذلك. أنت تقول لا، أنا أقول أن لعل هنا للترقب، يعني ما بعدها مترقب، وهذا أعم من المحبوبية. لعله محبوب لعله مبغوض، نقول قرينة كافية في إثبات المحبوبية. ما بعدها مترقب محبوب لله عز وجل. أنا أترقب من الناس الذين يسمعون، أترقب منهم أنا المشرع أن يحذرون، فالحذر محبوب. المترقب لله هنا، المنتظر له عز وجل محبوب عنده، والمحبوبية في التحذر تساوي الوجوب، لأن دلالة كلمتي لعل على المطلوبية غير قابلة للإنكار. وكون مفادها مفاد لعل الترقب وإن كان صحيحا، ولكن كون الترقب هو ترقب المحبوب، ترقب المحبوب أو ترقب المخوف المبغوض يتعين بالسياق، ولا شك في تعيين السياق في المقام أن السياق يتكفل في أن المقصود هنا ترقب للمحبوب التحذر. إذن محبوبون، إذن المقدمة الأولى تامة في تقريبها الأول. المقدمة الثانية المقدمة الثانية، المصنف ذكر لنا أن المقدمة الثانية تقول لما ثبت في المقدمة الأولى أن التحذر واجب بأي واحد من التقريبات الثلاث، نأتي الآن لنقول هذا التحذر واجب وجوبا مطلقا، لا قيد في وجوب التحذر، سواء أدى إلى أن يعلم السامع أو لم يعلم السامع بصدق المخبر. يجب التحذر على السامع مطلقا سواء علم بصدق المخبر أو لم يعلم، ظن شك بصدق. قرينة الحكمة تقول أن التحذر واجب حتى لو لم يعلم بصدق السامع بصدق المخبر. هذه هي المقدمة الثانية. المصنف يقول يوجد جوابان على المقدمة الثانية. الجواب الأول نقول فيه الإطلاق يتوقف على أن يكون المتكلم في مقام البيان، هاي وحدة من مقدمات الحكمة. وفي الآية الكريمة ليست الآية في مقام البيان من ناحية وجوب الحذر. الآية ليست أصلا، ليس هدفها الأساسي هو وجوب التحذر، ما إجت حتى تقول لي أن التحذر واجب. ليس وجوب التحذر هو المقصود الأصلي الذي جاءت الآية للإخبار عنه، كلا ولا. الآية أصلا هدفها الأصلي أنها تتصدى لبيان وجوب النفر والإنذار. النفر المقدمة للتفقه، والتفقه المقدمة علما للإنذار. فنحن نفهم ونستظهر من هذه الآية أن هدفها الأصلي مو هو النفر ولا هو التفقه، هو الإنذار. هدفها الأصلي هو الإنذار. إذن الهدف الأصلي هو الإنذار، أن الإنذار واجب، وليس الهدف الأصلي هو الحذر وأن الحذر واجب. فإذا كان الحذر مو هو الهدف الأصلي وجوب التحذر، إذن الآية ليست في مقام بيان وجوب الحذر، ما مركزة عليه، ليست في مقام بيان وجوب. إذن لا يمكن أن نقول أن الآية مطلقة في وجوب التحذر. نعم إذا كنت تريد أن تتحدث عن الإنذار يمكنك أن تقول أن الآية مطلقة توجب الإنذار مطلقا، فالمنذر يجب عليه أن ينذر سواء علم بأن إنذاره يوجب العلم لدى السامع أو لم يعلم بذلك، سواء أوجب إنذاره العلم أو لم يوجب إنذاره العلم، يجب علي أنا المنذر أن أنذر مطلقا، بل حتى لو علمت أن السامع لا يحصل لديه العلم، مع ذلك أنا واجب علي أن أنذر، واجب علي أن أنذر. شنو وهما؟ ها؟ الحجة، يعني قيام الحجة علي. إذن يجب علي أنا السامع، إذا أنا المنذر، أن أنذر مطلقا سواء حصل علم أو لم يحصل علم. إذن من حيث وجوب التحذر لا إطلاق في الآية، نعم من حيث وجوب الإنذار لا إطلاق في الآية. هذا من أين نجيبه وجوب الإنذار؟ لأنه قد يعني يجب علي أن أنذر، أنا واجب علي أن أنذر، لا بد لي أن أنذر، لكن الشخص الحذر عنده خاص بحالة العلم، هذا ممكن، هذا معقول، ألا يؤدي ذلك إلى عدم انسجام، إلى لغوية؟ أنا واجب علي أن أنذر مطلقا وهو واجب عليه أن يحذر فقط في خصوص حالتي حصول العلم عنده، هذا معقول أو ليس بمعقول؟ يقول المصنف نعم معقول، وذلك لأن المولى لا يمكنه أن يعطي ضابط للمنذر كي يوجب عليه الإنذار. ما يقدر يقول لا إذا حصل العلم لدى السامع إذن أنت واجب عليك وإلا مو واجب عليك أن تنذره. ما يقدر، ما عنده طريقة. مع إمكانيات، مع إمكانيات الإنسان المحدودة في علمه، ما يمكن للمولى أن يقول لو إن حصل العلم وجب عليك الإنذار وإن لم يحصل العلم لدى السامع فلا يجب عليك الإنذار. ما يقدر. للمنذر ما عندنا هيك ضابطة، مع إمكاني مو المحدودية في قدرة الله عز وجل. المولى عز وجل يلاحظ إمكانيات المخبر، يقول له إذا ما يقدر، يعني يضيع هذا المطلب على المنذر. المنذر ما عنده قدرة أن يعرف متى يحصل علم لدى السامع ومتى لا يحصل. ولذلك أنت واجب عليك يا منذر أن تنذر مطلقا، لأنه بعض إنذاراتك تؤدي إلى العلم، بعض إنذاراتك ما تؤدي إلى العلم. وأما السامع إن حصل له العلم وجب عليه الحذر، وإن لم يحصل لا يجب عليه الحذر. فإذا لا إطلاق في الآية الكريمة. قال المقدمة الثانية عن المتامة، قال للأدلة الخاصة، شيخنا للأدلة الخاصة بل في باب المنكر يختلف تماما عن الآية الكريمة، عن موضوعنا، وقد يناقش في الأمر الثاني بعد التسليم الأول. يعني نتنزل ونقول بلي الحذر واجب، الآية تدل على ذلك، ولكن مع ذلك لا يوجد إطلاق في الآية الكريمة، بأن الآية الكريمة لا تدل على إطلاق وجوب التحذر لحالة عدم علم السامع بصدق المنذر لوجهين. أحدهما أن الآية لم تسق، شيخ الأنصاري رحمه الله صاحب هذا الجواب واللي بعد ثنتين للشيخ الأنصاري، أحدهما أن الآية لم تسق من حيث الأساس لإفادة وجوب التحذر لنتمسك بإطلاقها لإثبات وجوب التحذر، أصلا مو بصدد بيان وجوب التحذر، هذا أمر عراضي بين من قبل المولى. على كل حال، وإن على كل حال يعني سواء حصل اليقين أو لم يحصل اليقين، وإنما هي الآية مسوقة لإفادة وجوب الإنذار على المخبر، فيثبت هذا طبعا بحسب استظهارنا من الآية. الآية هدفها ونظرها المباشر إلى الإنذار، وحتى النفر والتفقه مقدمة أيضا للإنذار، النفر والتفقه ليس إلا من باب المقدمة، فيثبت بإطلاقها أن وجوب الإنذار ثابت على كل حال، يعني سواء علم المنذر أو لم يعلم بأن السامع يحصل له العلم أو لا يحصل له العلم. وقد لا يوجب المولى التحذر إلا، فالإنذار واجب مطلقا، ولكن التحذر لا يوجبه إلا على من حصل له العلم. خب فإذا كان التحذر مو واجب مطلقا، إذن الإنذار ليش واجب مطلقا؟ ها، ولكنه يوجب الإنذار على كل حال. ليش سيدنا قال وذلك احتياطا منه في مقام التشريع؟ أكو احتياط يراعيه العبد في مقام الامتثال، وأكو احتياط يراعيه المولى في مقام التشريع. هذا الاحتياط اللي يراعيه المولى في مقام التشريع لعدم تمكنه، المولى يشرع يعني يجعل الإنذار واجب مطلقا احتياطا لعدم تمكن المولى من إعطاء الضابطة للتمييز. ما يقدر يعطي ضابطة للمخبر حتى يجعل المخبر يميز بين حالات استتباع الإنذار للعلم أو مساهمته في العلم وغير تلك الحالة، فيجعله واجبا بنحو مطلق. والحمد لله رب العالمين.